الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. قوله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إن كانت متصلة بما قبلها في قوله سبحانه: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فيكون المعنى والله أعلم على ما قرره أهل التفسير أن من توبتهم، لأنهم تخلفوا عن الغزو، وبعضهم قد يكون لم ينفق، وبعضهم لم ينفر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، فخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فمن توبتهم أن يتصدقوا وفتطهرهم وتزكيهم بها. هذه الصدقة تطهرهم، فتكون التاء للغيبة، التاء تكون للغيبة، وقد تكون أيضا للمخاطب الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم: تطهرهم أنت وتزكيهم، يعني لدعائك، أو تطهرهم هذه الصدقات. وهذا أيضا قد يكون أعم، لأن الزكاة في أصلها سميت زكاة لأنها تطهر صاحبها وتطهر المال وتزكيه وتنميه وتزكي النفس كذلك أيضا. فقد تكون التاء للغيبة فتعود على الصدقات، وقد تكون للمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى يكون إذا كان مرتبط، إذا كانت هذه الآية مرتبطة بما قبلها، فيكون من توبتهم ومن علامة نصحهم في التوبة أن يتصدقوا وأن ينفقوا. ومعلوم أيضا كما ذكر أهل العلم في التوبة وشروطها وعلامات قبولها ورجاء قبولها، أن الإنسان إذا كان على ذنب ثم تاب منه أن يأتي بمقابله عملا صالحا. فإذا كان إنسان يقع في أعراض الناس ويجرح، فإن من توبته بعد أن يقلع عما هو فيه من ذنب أن يجتهد في أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله، فيأتي بحسنات لسانية. كما أيضا يكون من توبته أن يذب عن أعراض المؤمنين، وأن يحسن الظن بهم، وأن يتحدث عن محاسنهم، فإن هذا يقابل ما كان عليه من ذنب من الوقوع في أعراض المؤمنين واغتيابهم والنميمة فيهم. كذلك أيضا إذا كان يأكل أموال الناس بالباطل ويظلم في المكاسب، فإن من توبته أن يكثر من الصدقة والإحسان. فإذا كان ذنبه بخلا، أو كان ذنبه تقصيرا في جنب الله في جانب المال، فإن من توبته أن يتصدق وأن يكثر من نوافل الصدقة المالية، فهذا أيضا يدل على هذا المعنى. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عاملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه إن الله غفور رحيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وحتى على هذا القول لا مانع من تكون أن تكون الآية على عمومها، خذ من أموالهم صدقة ويراد بها الصدقة الواجبة، ويراد بها الصدقة الواجبة التي هي الزكاة. وما فتئ أهل العلم يستدلون على وجوب الزكاة بهذه الآية، كما يستدلون بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وكذلك في قوله سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخره. فمن الأدلة على وجوب الزكاة مما يستدل به أهل العلم هذه الآية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ثم إن الصدقة سواء كانت واجبة أو كانت نافلة تطهر الإنسان وتزكيه. والذي يبدو كذلك أيضا على ما ذكر العلم أن الآية ذكرت أمرين، تطهرهم وتزكيهم. ما الفائدة من ذكر هاتين اللفظتين تطهرهم وتزكيهم؟ ألا يدل أحدهما على الآخر؟ أو ألا يغني أحدهما عن الآخر لو كان الكلام في غير كتاب الله؟ أنا مش عارف. تطهرهم وتزكيهم، ايوه زميلكم يقول تطهرهم يعني بمعنى المال، تطهر المال وتزكيهم تزكي النفس، هذا طيب، لكن بس الضمير يعود الى شيء واحد، لو قال تطهرها وتزكيهم كان اضعف، لكن تطهرهم وتزكيهم الضمير يعود كله على المتصدقين وعلى من اخذت منهم الصدقه. والله ما ادري يا عمي، زميلكم يقول بس كلام غير واضح، فالله ما لك عن اللغه ما ساعدك. يبغى تطهرهم يعني انهم كانوا مشركين، وتطهرهم من أدران الشرك وتزكيهم تطهر، ما فهمت كثير المراد. نعم قلت تطهرهم إذا كانوا مسلمين، تزكيهم إذا كانوا مسلمين، لا غير مسلمين ما تقبل منهم، لا ها إذا كانوا مذنبين يعني، قلت تطهرهم إذا كانوا مسلمين وتزكيهم إذا كانوا مذنبين، لا لا عن العكس أولى يعني على كلام العلماء. وتزكيهم يعني قرين المقال زملاوك ايوه كيف تصلحهم؟ لا والله توقع جيد ها. يقول تطهرهم من الذنوب وتزكيهم يعني تصلحهم، والله إذا كان المعنى هو على كل حال قريب من هذا ما ذكر العلماء، لكن شوف لعلكم بعضكم يأتي بها، أنا أحب أن تكون منكم أكثر مني أقولها لكم. لا وتطهرهم من ذنوبهم وتزكيهم يا الله اي تقربهم اكبر واكبر، ويجي يضحك اكثر ما في شيء. الناس. هو لا شك ان اللفظ قد يكون للتأكيد، لكن اذا امكن حمله على التأسيس فهو اولى. البلاغيون يقولون اذا امكن حمل اللفظ على التأسيس اولى من حمله على التأكيد، فلعلنا نحاول ان نحمله على التأسيس قبل التأكيد. اما اذا لم نجد محملا للتأسيس حملناه على التأكيد، لكن ما ذكره زملاء يدل على اننا نحاول ان نحمله على التأسيس قبل التأكيد. نعم. كيف يعني؟ طيب ما المراد بالتطهير وما المراد بالتزكيه؟ على كل حال اوضح بعض مراد اخوانكم. تعرفون في مصطلح احيانا يقول او الصوفيه نستعمله لا مانع لانه يوضح لوان كان قد لا يستخدم دائما، اللي يسموه التحليه والتخليه. التخلية ثم التحلية. التخلية يعني أن تخلي المكان من أو تخلي النفس من الشيء المكروه، ثم التحلية ما أن تحل فيه الشيء الطيب فتنظفه من الشيء السيء ثم تملأه بالشيء الحسن، كما يكون التخلية قبل التحلية. فقد يكون هذا يعني على معنى تطهرهم وتزكيهم، فتطهرهم من الأدران وتطهرهم من السوءات وتزكيهم بالفضائل. فالتطهير يعني إلحاد السلبيات والتزكية الملء للإيجابيات. واضح؟ يعني تطهرهم من آثار الذنوب والمعاصي وتزكيهم بأن تملأ نفوسهم بالفضائل والإيجابيات وأمور الخير. فإذا هذا تطهير من السلبيات وتزكية بالملء في الإيجابيات. واضح؟ وأنتم بعضكم يعني قرب من هذا المعنى أو لعله أراده لكن ما ساعدته العبارة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يعني في الصدقة. ولا شك أن العلماء رحمهم الله ذكروا أن من حكم تشريع الزكاة وأثاره أنها تطهر المال وتطهر النفس المعطية والنفس الآخرة. تطهر النفس المعطية والنفس الآخرة. أولا تطهر المال، تحفظه من الآفات وتزكيه وتنميه وتجعل فيه بإذن الله البركة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة، أو ما نقص صدقة من مال، أو ما نقص مال من صدقة. المعنى والمؤدى واحد. ثم يتطهر نفس المزكي من الشح والتعلق بالمال وجعل الدنيا هي قصده ومبتغاه، كما أنها تطهر نفس الفقير من الغل والحسد والحقد على إخوانه الأغنياء. فهي تطهر هنا وتطهر هناك، تطهر المال والمزكي والمزكى. الحمد لله. إليكم الله سبحانه. قال سبحانه وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا أخذ صدقات الناس أنه يصلي عليه، بمعنى يدعو لهم. وكان هذا من عادته صلى الله عليه وسلم أخذا بالتوجيه القرآني، فكان إذا جاءت صدقة قوم دعا لهم، وكان مما ورد أنه كان قال جاء بنو أوفى أو آل أبي أوفى بصدقاتهم، فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، فكان يدعو لهم عليه الصلاة والسلام. وأخبر الله عز وجل أن صلاته سكن لهم، أي تنزل عليهم السكينة والطمأنينة، ولا شك أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم من حيث تأكد قبول دعائه عليه الصلاة والسلام. وأثار العلماء مسألة وهي هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث الدعاء، أم أن الإمام أيضا إذا تلقى صدقات قوم فإنه يدعو لهم؟ ولا شك أن الدعاء مطلوب في مثل هذه الأحوال، حتى الفقير أيضا إذا تقبل أو إذا أخذ صدقة فإنه يدعو لصاحبها، وصاحبه يدعو أيضا يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ونحو ذلك. فلا شك أن الدعاء في مثل هذه الأحوال أنه مما يندب، سواء كان تحدثا بنعمة الله عز وجل بالنسبة للغني أن جعل يده هي اليد العليا، وكذلك أيضا الفقير يدعو حيث من الله عز وجل عليه بمثل هذا، فكل ذلك من المناسب فيه أن يدعى. لكن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه ليس كدعاء غيره، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن صلاته سكن لهم، بمعنى أن راحة وطمأنينة ورحمة. ولهذا كان من حجج مانع الزكاة الذين من الزكاة قالوا لا نؤمن، كان هذا من شبههم. ومعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه رد عليهم ردودا، بل استعان بالله وقاتلهم كما هو معلوم. والله سميع عليم، سميع لهؤلاء المذنبين الذين جاءوا يعترفون بذنوبهم ويتوبون، وسميع لهم في ما يقولون، وعليم بأحوالهم سبحانه وتعالى. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ هذه الصيغة ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، إما أن تحمل على اللوم بالنسبة للمنافقين الذين لم يتب الله عليهم، وإنما تاب على هؤلاء الصادقين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، كأمثال ثمامة وكذلك الثلاثة الذين خلفوا، تاب الله عليهم لأنهم صدقوا وكانوا صادقين، إنما قعد بهم ما قعد. أما المنافقون فهم على نفاق، فجاءت هذه الآية كأنها تؤكد الحسرات والندى في حق هؤلاء، فلو صدقوا الله لقبل منهم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ هذا إذا حمل هذا الأسلوب على أسلوب اللوم والتبكيت. وقد يكون يمكن أن يحمل على زيادة الترغيب والتشجيع والدعوة إلى المزيد من الرجوع إلى الله عز وجل، فخل من أموالهم صدقة طاهرة وتزكيهم بها، فالصدقة طاهرة وتزكي، والله سبحانه وتعالى يضع البركات حيث يضعها. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ فالباب مفتوح كقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فإذا هذا من باب الحظ وباب الحث إذا كان على هذا الأسلوب، وقد يكون كما قلنا من باب التبكيت للمنافقين. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة؟ فأتى بالضمير المتصل والمنفصل، كل ذلك تأكيد أولا لأن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب ألم يعلم أن الله هو يقبل. أتى به مظهرا ومضمرا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. وعدي التوبة بعن لأنها تفيد هنا معنى المجاوزة، يقبل التوبة عن عباده يعني يتجاوز عن سيئاتهم. ويأخذ الصدقات أن يتقبلها، وكما في حديث إن الله يقبل صدقة أحدكم ويربيها كما يربي أحدكم حلوة، وكما في أخرى يحق الله الربا ويربي الصدقات فيقبلها وينميها في الآخرة حسنات ومنازل وفي الدنيا بركات ونماء. ويأخذ الصدقات أن الله هو التواب الرحيم، كذلك أيضا مظهر ومضمر من باب بيان سعة رحمة الله عز وجل وفرحه بتوبة عباده إذا تابوا إليه. ثم قال سبحانه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا حث على العمل وحظ عليه، وإن كان فيه أيضا إذا حمل على اللوم كذلك للمقصرين فهو أيضا كذلك يمكن يحمل على هذا وهذا. فإذا كان شباب المحسنين فهو حث على العمل، وأن الله سبحانه وتعالى سيطلع على هذا العمل وسيراه النبي صلى الله عليه وسلم ويراه المؤمنون أيضا، يراه المؤمنون في الأخرى كما أخبر الله عز وجل. وقد يكون أيضا تهديدا ووعيدا للمنافقين، أقول اعملوا فسيرى الله عملكم على معنى يصلحكم، على معنى يفرحكم وتنكشف أموركم. فإذا كنتم تظنون أنكم تستترون في الدنيا وتظنون أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فإن هذا سوف ينفضح. على أنه ذكر الشيخ ابن كثير وذكر غيره أن هذه لا يستخدمها كثير من السلف، كما نقل عن عائشة البخاري رضي الله عنها قال إذا أعجبك حسن عمل امرئ مسلم فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فإذا هذا من باب الحظ والحث على أن الإنسان يعمل ويحسن العمل لأنه سوف يلاقيه وسوف يقف أمام ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وسوف يرى المؤمنون أيضا أعمال إخوانهم. فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، على معنى أن الأعمال محصاة وأن ما تقدمونه من خير ومن شر حتى مثاقيل الذر فإنه محفوظ وسوف تردون إلى الله عز وجل فينبئكم سواء يطلعكم عليه فيغفر لكم إن شاء أو يطلعكم عليه محاسبة عسيرة نسأل الله السلامة كما يحاسب الكفار. فهذا وهذا كله تدل على هذه الآية وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ومعلوم سر ذكر الغيب والشهادة لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب والشهادة، يعلم شهادتكم يعني وأنتم شهود في الدنيا وتعملون، ويعمل أي يعلم سبحانه وتعالى كذلك أيضا حال غيبتكم عن الناس أو ما تخفونه سواء في صدوركم أو في أعمالكم أو تنفرزون به فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه وسوف يجازيكم عليه. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. هذا أيضا على حسب ما تنزلت به هذه السورة من أحداث ووقائع، فإنها نزلت في تبوك، وهناك آخرون تبينت توبتهم كالآيات السابقة خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. بقي آخرون مرجون يعني مؤجلون، قال الفسرون هؤلاء هم الثلاثة الذين خلفوا فإن جاءت توبتهم جاءت فيما بعد في قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. إذا هم مرجون يعني سيأتي لهم توبة وجاءت توبتهم. هذا على ما ذكره أهل التفسير. وآخرون مرجون لأمر الله يعني مؤخرون توبتهم. هذا على التمشي مع التفسير ومع تنزل السورة. ويمكن أن يكون المعنى أعم من ذلك، يمكن أن يكون معنى الآية تشمل هذا وشيئا آخر، وهو أن المقصرون إما أن تظهر على إن توبتهم كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم تاب الله عليهم، وآخرون قد لا يتبين حالهم وقد يكون يؤجلهم الله عز وجل إلى أو مرجون لأمر الله فهم تحت المشيئة، مرجون لأمر الله تحت المشيئة، إن شاء عذبهم على ما قاموا به من أعمال سيئة وإن شاء تاب عليهم ولم يعذبهم وغفر لهم، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وتقديم العذاب على التوبة يدل على ما يدل عليه من جانب من تغليب جانب التخويف هنا وجانب الترهيب، فإن الأسلوب القرآني متردد بين الترهيب والترغيب، وأحيانا يقدم حالة الترغيب وأحيانا حالة الترهيب على حسب ما تقتضيه الحكمة وأسلوب الدعوة وأسلوب التنبيه. هنا كأنه قدم العذاب الوعيد للعذاب تقريبا لجانب الترهيب وجانب الخوف، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. ولهذا قال والله عليم حكيم ولم يقل والله غفور رحيم، مما يدل على أن التوجه توجه ترهيب وتوجه تخويف. قال عليم حكيم، عليم بأحوال عباده، حكيم بما يصلحهم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نقول مال بلغ نصابا وفي أثناء الحول تحول هذا المال إلى عروض تجارة، كيف يكون إخراج زكاة هذا المال إذا بلغ الحول؟ ما دام أنه مال نقد فإن الزكاة فيه كلما حال عليه الحول، ولو تحول إلى عروض تجارة، ولو تحول إلى عروض تجارة فإن الحول باقي، الحول باقي. بخلاف لو كان العكس، لو كان المال ليس مال تجارة ثم تحول لتجارة، كما لو كان عنده غنم مثلا، عنده أغنام ما أراد بها تجارة، عنده مثلا 5 رأس من الغنم، عنده مزرعة هو لكنه وضعها هذا 5 رأس لأن عنده ضيوف ولأنه يعني يريد أن وعنده ناتج أيضا من العلف مثلا والبرسيم، ويريد أنه بدل ما يضيع يقول أنا آتي بشيء من الغنم حتى تأكل هذا المتساقط، فهذا معلوم أنه ما أعاد على التجارة وليست سائمة، وإنما ربط في حظيرة عنده وصار يجلب لها الطعام والشرب، ولم يقصد بها تجارة وإنما قصد بها مثلا أن يأكل منها وأن يهدي ونحو ذلك، هذه ليست تجارة. ثم تغيرت نيته وحولها إلى تجارة، حولها إلى تجارة وأخرجها إلى المرعى مثلا، أخرجها لتسوم سائمة مثلا، فحينئذ هذا يبدأ حول جديد، يبدأ حالما غير نيته، وإنما الأول ما ليس مالا زكويا. كذلك أيضا إذا كان مال تجارة ثم حوله، كما لو كان اشترى أرض، اشترى أرض يريد بها التجارة، اشترى أرض يقصد بها المتاجرة، لا يقصد بها لا سكن ولا يقصد بها استثمار، إنما يقصد بها أن يتاجر في الأراضي، ثم تغيرت نيته وأراد أن يسكنها، يقول أنا أبني فيها وأريد أن، فإن هذا إذا تغيرت النية يتحول من 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 مال زكوي إلى غير زكوي، تصبح مالا لا زكاة فيه، لأننا يقول الأصل في عروض التجارة والأصل في هذا الشيء أنها ليست زكوية، إنما الزكاة هي في النقدين، إنما هذه تكون بالنية. لكن لو بالعكس، لو كانت عنده أرض بيت أو أرض بيضاء كان أراد أن يجعلها سكنا ثم تحولت، ما هي الطريقة المثلى للاستفادة من دروس التفسير التي تلقى؟ على كل حال تختلف طرق الناس للاستفادة. قد يكون الاستفادة أمثل أن يكتب الإنسان الملاحظات وأن يكتب ما يرى أنه غريب أو يرى أنه كان غائبا عن ذهنه أو أنه فيكتب. ونجد أن التحضير المسبق أن يقرأ الإنسان قبل أن يأتي هذا من أهم الأمور، من أهم الفوائد أن تقرأ قبل أن تأتي، سواء تقرأ تفسير نفسه إذا كان هناك كتاب مقرر كما لو كان ابن كثير أو غيره، أو تقرأ هو وتقرأ كتب أخرى، فإن هذا يفيد كثيرا. ثم تأتي وتكون محافظ الأسئلة أشياء لم تفهمها، فهذا يفيد كثيرا. هذه المذاكرة الحقيقية، المذاكرة المراجعة أنك تقرأ قبل أن تأتي، وإذا لم تتمكن تقرأ بعد ما تنهى، بعد ما ينتهي الدرس تذهب وتراجع وتقرأ، ثم إن وجدت أشياء مشكلة تضع حولها أسئلة ثم تسأل الشيخ مثلا أو تسأل أهل العلم. التعليق كذلك مهم جدا، أنك تعلق، لأن الأمور يعني العلم صيد والكتابة قيده، قيد سيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالك، فمن الحماقة أن تصيد غزالك ثم في الخلائق خالقة. فقيود القيد هذا مهم جدا، وينبغي أن يهتم به طلبة العلم وخاصة المبتدئين، بل كل طالب علم، أي فائدة أو شاردة أو واردة أو شاذة أو فائدة تمر بك فأنك تقيدها، ولو كان عندك كراس أيضا منظم ومرتب أو كراريس مرتبة، كراس للمسائل الفقهية، كراس للمسائل النحوية، كراس للمسائل البلاغية، كراس للمسائل الحديثية، كراس لعلوم القرآن ونحو ذلك، وللفوائد التاريخية، للفوائد الأدبية، فهذا جميل جدا. والإنسان كلما مر في مطالعاته يسجله ويدونه، ويتمكن أن يحفظ أيضا بعض المقطعات بعض الأشياء والملح، فإن هذا جميل جدا. وبعض القواعد التي قد لا يجدها في الكتاب وإنما يسمعها من شيخ، سواء قواعد نحوية، قواعد فقهية، قواعد أصولية، قواعد حديثية، هذا مهم جدا. فالقيد والكتابة والتسجيل هذا لا يبنى العلم ولا يكون تحصيل إلا بمثل هذا الجد والمثابرة. فكلها مفيدة، سواء كان كتابة، سواء كان تعليق، كما كان مراجعة قبل أن تأتي، مراجعة بعدما ينفض الدرس، وهكذا. ما هي الأمور الموجبات التي جعلت الصحابة يهاجرون بحيث يلام على من لم يهاجر ويكون معرضا للوعيد؟ لا أدري ما مقصودك بالسؤال، لكن كان العتاب على من لم يهاجر إذا كان مستضعفا، أي إذا كان لا يستطيع أن يقوم بأمور دينه وهو قادر على الهجرة، هذا لابد أن يهاجر. والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، في قوله تعالى في سورة النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك هم جهنم وساءت مصيرا. فالأصل الهجرة فيها أن الإنسان يفر بدينه من أجل أن يعبد ربه ويقيم الشعائر على تمامها وكمالها من غير خوف، فشرعت الهجرة من أجل هذا، فالعتاب كان من أجل هذا. أما المستضعفون الذين قال الله فيهم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يحتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. هذا الذي فهمته من سؤالي. هل لو أن المسلم اشترى الكفن وحجبه عندما يموت هل يدفع فيه زكاة؟ وكذلك لو كان عندي كرباج هكذا يدفع عنه زكاة؟ لا، الأشياء الممتلكات الشخصية لا زكاة فيها، الممتلكات الشخصية كالسيارة كأثاث البيت ككفن أو غيره الكل لا زكاة فيها، إنما الزكاة فيما أعد للتجارة، الزكاة فيما أعد للتجارة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. وكذلك النقدين، النقود إذا حتى وإن لم تعد للتجارة إذا بلغت نصابا وحال عليها هل تنفيها الزكاة؟ لأن الأصل فيها أن هذا النماء. هل أكل الأجبان والزبد والسمن المستورد حلال؟ الأصل أنها حلال. النبي صلى الله عليه وسلم أكل من جبن الروم والصحابة كذلك كانوا يأكلون، فالأصل هو الحل إلا إذا تبين أنه مذكى بغير الطريقة الإسلامية الشرعية أو أنه أتى من بلاد غير أهل الكتاب. زوج خالتي يشتغل في المصرف أي يتعامل بالربا وليس له دخل غيره، هل أقبل منه الهدية وآكل من طعامه؟ على ما نقع من سعود وبعض العلم نعم لا مانع، كأنك لست يعني مشاركة ولا مانع من القبول، وبخاصة إذا كان القبول في صلة رحم، وإذا كان فيه قبول طريق الإصلاح أيضا، إذا كان طريقا لاستصلاحه ومناصحته ومعاونته على أن ينتقل من مجالات الربا إلى مجالات الحلال. يقول عن صلة الرحم من هم الأرحام بالضبط وهل نزور منهم حتى الفاسق وتارك الصلاة؟ أولا في نظام الإسلام وفي أحكام الإسلام أن هناك دوائر تتسع شيئا فشيئا حتى تشمل حتى الحيوان وحتى الجماد. الحقوق تتسع حتى الكافر له حق محفوظ، إذا كان جارا مثلا فله حق، وإذا كان ذميا فله حق، إذا كان معاهدا فله حق، والحيوانات لها حقوق بأن لا تؤذى وتطعم إذا جاعت ولا تخبث فتموت جائعة محبوسة. فبهذه النظرة الشاملة والشمولية يتبين أن كل ما ازدادت القرابة واشتدت تأكد الحق أكثر وأكبر. فحق الناس ببرك وحق الناس بإحسانك وحق الناس بمعروفك وحق الناس بأدبك وحق الناس بفضلك هم والداك أمك وأبوك، ثم ما تفرع عنهما أصولا وفروعا. الأصول كالجد والجدة وإن علوا، والفروع الابن والبنت وإن نزل فلهم حقوق، والحواشي الأخوال والأعمام، الأخوال من جهة الأم والأعمام من جهة الأب، كل له حق. لكن إذا كان هناك ضيق فإنك تقدم الأدنى في الأدنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل من أبر قال أمك وأباك ثم أدناك أدناك، ثم أمك وأباك أختك وأخاك ثم أختك وأخاك ثم أدناك أدناك. فإذا هكذا تتسع الدائرة. وورد حديث الجار ثلاثة، جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاث حقوق، وهناك حد فيه لكن معناه تدل على نصوص أخرى. فالذي له حق الجار كافر، والذي له حقان حق الجار كافر له حق الجوار، والذي له حقان الجار مسلم له حق الجوار وحق الإثنان، والذي له ثلاث حقوق الجار مسلم القريب له حق الجوار وحق الإثنان وحق القرابة، وهكذا. إذا بهذه النظرة وبهذا التقريب والتنظيم تعرف حقوق الأقربين، كما أن أيضا الأصهار الذين يتصلون بك من جهة زوجتك أيضا وتتصل بهم والمرأة تتصل بهم من جهة زوجها، فإن هؤلاء أيضا لهم حقوقا بما نشأ من قرابة بسبب المصاهرة. يصل الإنسان بقدر ما يستطيع بالكلمة الطيبة، بالمال إذا كان ذا مال، بالمزاورة، بل حتى المال وإن كان أغنياء، إذا كان أقاربك وأرحامك أغنياء وأصحابك أغنياء فإن الهدايا ليست للفقر، تبادل الهدايا. والنبي صلى الله عليه وسلم قلت هذا سحاب، فالهداء ليس لأنك تعطيه فقيرا لأنه فقير، وإنما تعطيه من باب المهاداة لأنها تزيل السخيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الهدية تزيل السخيمة من النفوس. ولهذا أنتم تلاحظون يعني ما كان من أهدى إليك أو أهديت إليه تجد حتى لو كان في نفسك شيء غالبا يزول، وخط إذا تابعته مرة مرتين مهما كان كما تقول العامة ضعف الفم تفتح العين، وهذا حقيقة. فمهما كان الإنسان يفتح الإنسان ويتأدب، فأحث وأوصي بالتهادي بين الأقارب وبين الإخوان وبين الأصدقاء. وقد تكون بكلمة طيبة، إنكم لا تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم، فحق الأقارب أن تكون لينا معهم. أي بعض الناس فعلا قد يكون لينا مع البعيد ومع الأصدقاء لكن مع أهله عبوسا قنطريرا، هذا ما هذا معلوم أنه ليس بالحكمة ولا من الأدب ولا من ولا نكون قد حفظ حق أقاربه وأرحامه. قال مات والدي ولم يكن يحافظ على صلواته فهل أدعو له؟ قال أنا أعتمر وأحج عنه. تدعو له إن شاء الله، تدعو له وتجتهد، وقد أفضى إلى ربه والله سبحانه وتعالى يتولاه. إذا كان رجل لا يستطيع السجود إلا على بعض أعضاء السجود وله في ذلك عذر، هل يجوز له أن يكون إماما للناس علما بأنه ينقص منه بعض الأركان؟ إذا كان إمام حي، على معنى إذا كان هو الإمام الراتب، إذا كان هو الإمام الراتب فنعم يصلي على حسب حاله. إذا كان الإمام الراتب الإمام الرسمي وكان يصلي بهم ثم عنده شيء يعوقه بحيث لا يأتي فإنه يصلي بهم على حسب حاله. أما إذا كان ليس إمام الراتب فلا ينبغي أن يتقدم، فإنما يتقدم من هو يأتي بالأركان على تمامها وبالأفعال على تمامها، فإن الأولى وأبرى للذمة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.